عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. ومجالس الذكر هي حلق العلم. إخوتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
ورحمة الله وبركاته. وحشتوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولتكونوا مسلمون. يا أيها الناس الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا إني أحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الحب في الله، إنها والله نعمة عظيمة، وأن يديم علينا لقاءاتنا هذه، وأن يجعلها في الله ولله وبالله خالصة لوجهه الكريم. ألقاكم بعد العيد فأقول تقبل الله منا ومنكم. وحين يقول الإنسان تقبل الله منا ومنكم فإنها تنعقد على اللسان وتقف في الحلق كلمة القبول. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وإن كنا قد استفضنا بالأمس في مسألة القبول فلا بأس أن نشير إليها الليلة إشارة، ولو أن قضية القبول من أخطر القضايا التي ينبغي أن تهم المسلم. ففي شرع الله ودينه أن القضية ليست قضية عمل تؤديه وينتهي الأمر، وإنما هي هم القبول. كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإتقانه، يجتهدون في تحري الصواب والتخليص والإخلاص، ثم يقع عليهم الهم هل قبل عملهم أم لا. قال بعض السلف: والله لئن لم تأتت آخرة المسلم بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. لو لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور بالسعادة والراحة لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. فقال له ولده: ولم لا تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور وهو في الدنيا يتعب لله وينصب. فقال: يا بني، فأين القبول وأين السلامة؟ إني والله أخشى أن يؤتى يوم القيامة بعملي كله فيضرب به وجهي ويقال: هذا عملك، لا قبلنا منك شيء. نسأل الله لنا ولكم العافية. لذلك قضية القبول ينبغي أن تهم وأن تعرفها. في رمضان صليت وقمت، قمت وذكرت وتصدقت وتلوت القرآن واعتمرت واعتكفت وبذلت واجتهدت. ينبغي أن تقف مع نفسك وقفه: هذه الأعمال السابقة كلها قبلت أم ردت؟ اللهم تقبل منا أعمالنا. حين يهمك هذا الأمر تتوخى النظر في حالك بعد رمضان. وهذه جزء من مقدمة الليلة في مسألة أردت أن أفرد لها درسا، ولكني آثرت أن أجعلها متفرقة، وهي قضية الضلال بعد الهدى والحور بعد الكون. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكون. وهذا حال كثير من المسلمين بعد رمضان، أنك تجده بعد أن كان في رمضان مجتهدا في الطاعات والأعمال، يصوم ويقوم ويتلو القرآن ويتصدق، حريص على الجماعات، حريص على أن يبكي في الصلاة، حريص على أن يدعو الله وأن يبتهل وأن يظهر الضعف والمسكنة. ثم إذا مضى رمضان تحول حاله، فصار وكأنه شخص آخر، صار القرآن مهجورا والقيام معدوما والصلاة خالية من الروح من الخشوع، الصيام غير وارد ولا موجود، صار النوم هو الأكثر، وصارت الغفلة هي الأهم الأكمل. أين لذة تلاوة القرآن؟ أين لذة البكاء والدعاء؟ أين لذة البكاء والدعاء؟ أين لذة الجماعات والطاعات؟ كل هذا ذهب مع ذهاب رمضان. هذا واقع، ألستم معي في هذا؟ هذه القضية من أفضل ما تكون، لأنها دليل على عدم القبول. لأن العلماء قالوا أن من علامات القبول أن يكون بعد رمضان أفضل مما كان في رمضان. انظر، أن يكون بعد رمضان أفضل مما كان في رمضان. فهل أنت اليوم أفضل مما كنت في رمضان؟ أين القبول إذن؟ اللهم ارزقنا القبول يا رب. وإن كان هذا الأمر صعبا، ولكنه لا يلجئ إلى الياس أو القلوب، بل يوجب السعي والكد. فما السبب؟ الأسباب كثيرة، وسأجعل في كل درس بإذن الله تعالى في المقدمة منها واحدا. السبب الذي أذكره الليلة هو تعلق القلب بالأشخاص أو الأمكنة أو الأزمنة. هذا سبب الضلال بعد الهدى، تعلق القلب بالأشخاص أو الأزمنة أو الأمكنة. لا شك أن تعلق القلب بالأشخاص سبب من أسباب الحول بعد الكون والضلال بعد الهدى، سبب من أسباب الفتور والبعد عن الله، سبب من معاولة الغفلة
والوقوع مرة أخرى في المعاصي تعلق القلب بالأشخاص. تجد إنسانا أجر الله معذرة تستحملونه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. تجد شخصا من الأشخاص أجر الله هدايته على يد إنسان، أجر الله هدايته على يد شخص من الأشخاص فيتعلق قلبه بهذا الشخص. مثلا سمع شريطا للشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع به فاهتدى بذلك، او دعاه جاره واخذه الى المسجد فاحب هذا الجار في الله، او التزم مع اخ او الى اخره. ياتي مره من المرات ويحاول السلام مثلا على الشيخ الذي التزم على يده، او يكلمه في مساله او يستشيره في شيء فيجد منه صدودا، فيتغير قلبه بسرعه ويتحول الى صفه اخرى مباشره، لان قلبه تعلق بالشخص. كذلك تعلقه بمكان من الامكنه، بمكان بمسجد يصلي فيه، يصلي فيه الجمعه او يصلي فيه الجماعه او يلتقي فيه مع اخوانه او فاذا انتقل الى مكان اخر، انتقل سكنه او سافر او هاجر او عمل او ينسى الالتزام ويعود من حيث اتى. تعلق القلب بزمن من الازمنه كشهر رمضان مثلا، وهذا حال كثير من المسلمين ان قلوبهم تتعلق بشهر رمضان، انه لا يعبد الله الا في رمضان. لذلك تجد الناس في العيد وكانهم قد حلوا كل ارتباط بالله. تجد الرجل بعد ان كان صائما قائما في يوم العيد ينام عن صلاة الظهر والعصر ولا يأتي المسجد في هذا اليوم أبدا. تخرج بناته متبرجات، يصحب زوجته إلى الملاهي ليرى السيئات، يتحرر من كل عبودية كأنه لم يكن عبدا لله إلا في رمضان. وعلاج هذه الظاهرة تعلق القلب بالأشخاص أو الأزمنة أو الأمكنة، أن يتعلق القلب بالله منذ البداية، أن يتعلم في مبتدأ أمره التوحيد، أنه إذا التزم على يد فلان أو فلان أو فلان فاعلم أن فلان هذا الذي التزمت على يده إنما الذي سخره لك هو الله، فتحب الله أكثر منه وتتعلم بالله أكثر من تعلقك به. فالذي سخره لك وأعانه على أن يكلمك ووفقك على أن تقبل منه ويوصل كلامه إلى قلبك هو الله، فيكون حبك لله هو الأصل. لذلك كثيرا ما نقول التوحيد أولا، وهذا معنى عظيم جليل هام خطير من معاني التوحيد، تعلق القلب بالله، أن يتعلق قلبك بالله تعلقا حقيقيا بأن تتجاوز الأشخاص. الشخص الذي جرت هدايتك على يديه من شيخ أو داعية أو أخ أو إمام أو غير ذلك، أن ترى أنه فقط محل كرم الله لك، أن الله ساقه لهدايتك، سخره لإعانتك، فتحب الله أكثر. كذلك الأزمنة أو الأمكنة، أن تعلم أن رب كل الأمكنة الله، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه ان الاماكن او ان الارض لا تقدس احدا، انما يقدس الانسان عمله. ان الارض الامكنه لا تقدس، لا تفخر ولا تحصن احدا، كما يدعونه الى سكن مكه فقال ان الارض لا تقدس اهلها، انما يقدس الانسان عمله. فاشرف وافضل بقعه على ظهر الارض لك هي التي تكون فيها عبدا لله اكثر. هذا تمام كلامه، انه ليست القضيه قضيه المسجد الفلاني او المكان الفلاني تجد بعض الناس تعود ان يعتمر كل سنة فيمكث رمضان في الكعبة فاذا لم يذهب لم يجد قلبه وهذه آفة نسأل الله يعافينا وإياكم منها أن الإنسان تعلق قلبه بهذا المكان فإن إذا صلى رمضان صلى في مكان غير هناك أو أفضل في مكان غير هناك فإنه لا يجد قلبه ولا يجد لذته ولا سعادته هذه آفة ينبغي أن يتعلق قلبك بالله لا مال كما ذكرنا في العديد من المرات أن تستريح لمكان ولكن إن خالفت المكان ألا يكون هذا سببا في مكروفك ولذتك وبعدك عن الله وضلالك وخطورك وغفلتك ونسيانك فالأزمنة والأمكنة ربها الله والله واحد فتعلق القلب بالله كما يقول شيخ الإسلام أن المؤمن أن العبد الرباني أن العبد الرباني عبد لله في جميع أحواله سواء كان مغيبا في غياهب السجون أو ممكنا على رؤوس الناس في كل مكان وفي كل زمان هو عبد اللهم اجعلنا عبيدا لك حقا فلذلك سبب فصولك بعد رمضان تعلق قلبك برمضان إن الذي هداك في رمضان من؟ قل لا إله إلا الله هو سبحانه الذي يقول كل ليلة هل من سائل فأعطيه فسل الله يعطيك اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا فيمن هديت نعم إنك تحتاج أن تسأل الله الهدى إننا بحاجة هذه الأيام بعد رمضان أن نكثر من سؤال الله الهدى وأن نواظب على الأعمال وعلاج فتورك به من الطاعات خطوة واحدة كنت في رمضان تقرأ ثلاثة أجزاء في اليوم لا تتراك فإن الذي يتنازل مرة يتنازل دائما لا تتراجع ربع واحد أقل من ثلاثة أجزاء بل زيد ثلاثة أجزاء وربع وربعين ونصف ثم أربعة قيام الليل كنت تكون في المسجد كل ليلة 11 ركعة لا تتناسب 11 ركعة لا تتناسب بل زد 13 15 20 30 40 زد أما إذا قلت بعد رمضان كفاية ركعتين قبل الفجر ستترك الركعتين والفجر أيضا لا تتناسب لا تتراجع الذكر حضور الصلوات في جماعة إلى لا تتراجع ولا تتنازل فهذا سبيل لأن تحتفظ بمكانك ولأن يرفعك الله اللهم ارفعنا ولا تضعنا إنك ولي ذلك والقادر عليه إذا كان هذا اللي هو إيه؟ الثبات على الهدى اللهم ارزقنا الثبات على الهدى إذا كان هذا حق لك أن تفرح بالعيد وما أدراك ما العيد العيد ضاع معناه في حس المسلمين في هذه الأيام أقصد المعنى الشرعي الصحيح المعنى الواقعي للعيد لم يعد لم يعد موجودا لأن العيد كما قال بعضهم كاتبا قل لي أي شيء هو العيد إذا لم يكن هو الشعور بحياة قلبك اللهم أحي قلوبنا وطهر قلوبنا قل لي أي شيء هو العيد إن لم يكن هو الإحساس بالعبودية فالله هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا قل لي أي شيء تعنيه أعيادنا إن لم تكن حياة قلوبنا وإحياء عبوديتنا لله العيد اليوم في المسلمين ما هو وفي الاسلام كيف هو؟ اذ لم يكن العيد ادخال الفرحة على قلب حزين، اعادة البسمة لشفاء لا بسمة لها، سل الضغائن والاحقاد من قلوب الناس، مد يد الاخوة الحب الصفاء الى كل المسلمين. العيد ليس مظهرا نحتفي به، ليس اياما نقتلها ابتساما وشبعا واسرافا في اقتناء الحلل الجميلة المدركسة. العيد لم يكن دلالة على موائد تمد هنا وهناك لتسخم منها بطون يوم او يومين ثم تختفي تلك الموائد، لان اسراف العطاء واسراف البذل لا يفد الا مع نشوة العيد وافراح العيد. العيد اخوتاه ان لم يكن منبعا للرحمة مرتعا للخصم والخير في اخلاق المسلمين في طباعهم في علاقاتهم بعضهم مع بعض، فماذا سيكونه العيد حين تطوى عليه جوانحنا اسفاقا ولهفة ووداعا؟ للأسف الشديد أعيادنا تمر وتمر معها ناسينا، تمر معها صباعنا كما هي، يمر معها شحنا ضحكنا بخسنا لحقوق بعضنا، ثم لا ننسى أن نخادع أنفسنا ونخدع غيرنا بأننا في عيد. إخوتان العيد ومع عيد الفطر وصدقة الفطر التي يشير إليها النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد، وهو يقول أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم، أغنوهم إخوانكم الفقراء عن ذل السؤال في هذا اليوم، الجيوب الخاوية التي تضج فقرا وإملاقا ندعها فريسة لفقرها وإملاقها، الجيوب الخاوية التي تتحدث عن ذكريات مرة حزينة ندعها كما هي في العيد لذكرياتها وأحزانها لمرارتها، الدموع التي تزرف ظلما وتوجعا هي نفسها الدموع التي لا يكفكفها عيد ولا ينقذها من تظلمها وتوجعها عيد، النفوس المريضة التي تنبش الضغائن وتبني الأحقاد لا يهذبها عيد حل ولا عيد رحل ولا عيد منتظر. وكأنما صار فهمنا للعيد انطلاقا من رفقة المسؤولية، تحلل، صار هذا ما نعيش في حس الناس، التحلل من المسؤولية المحجبة لا بأس أن تتزين في يوم العيد وتخرج تتحلل، الملتزم لا بأس في يوم العيد أن ينسى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيخالط المنكرات بقلب مفتوح، يسمع الأغاني ويجلس في البيوت أمام التلفزيون ويخرج إلى الحدائق فيرى الكفر والظلم انطلاقا من الوعي، كأن العيد صار انطلاقا من الوعي الذي يحدد المفاهيم ويصحح الأوضاع. أي عيد يا أخي نحتفي به؟ أي عيد؟ أي عيد هذا الذي نستقبله ونرتمي في أحصائه؟ إن في المسلمين من لا يملك فرحة العيد. اللهم أدخل السرور على بيوت المسلمين. نعم، هل استشعرت هذا يوم العيد أن من المسلمين من لا يملك، مش لا يملك مالا، لا يملك صحة، لا، لا يملك حتى أن يفرح. اللهم أدخل السعادة في بيوت المسلمين. لماذا؟ لأن وحشيتنا وأنانيتنا وظلم ناس حرمته من ان يبتسم حتى. حرمته من كل شيء الا الالم والتوجع. فكان ينتظر وانت اخوه ان تدق ذلك ليفتر فمه عن ابتسامه. ليفتر فمه عن ابتسامه. ان فينا ومن المسلمين من تظلله كآبة اليتم. سحابة الخوف. فلا يرى في عيد حل. ولا انتظر ولا مر الا وكآبة الحزن تظلله. فمن فيكم ادخل سرورا على مسلم في يوم عيد. ان في المسلمين من يعيش في الاكواخ ولا يذوق من الطعام الا الكثرات. ان في المسلمين من يستشعر انه وحده وان الدنيا كلها تخلت عنه. ان في المسلمين من يشعر ان الدنيا كلها عصور تاكله وتنهزه. فيحتاج يوم العيد ان يستشعر ان هناك يدا حانيه تربط على كتفه او تمسح راسه او تضع ابتسامه ترسمها على فمه. ماذا صنعت في العيد؟ ان فينا من يمضي يوم العيد وتمضي ايام الاعياد وهم لا يعرفون الا انفسهم. يقتلون العيد بكثره الاكل وكثره النوم وكأنه شرع العيد لهذا. أبدا. إننا بحاجة إلى أن نرى في العيد عبودية أخرى. حين يتحلل الناس من دينهم نحاول أن نردهم إلى دينهم. فرصة للعمل الدعوي لدعوة الناس. إننا بحاجة في يوم العيد الذي تشرع فيه صلة الأرحام أن نصل ما أمر الله به أن يوصل. أن نصل أرحامنا وأن نتخذهم سبيل دعوة. ندعوهم إلى أن يحبوا الله. اللهم ارزقنا حبك يا رب وحب من أحبك. إن أعيادنا وللأسف الشديد كسل وملل ونوم لا ينقطع. بحث عن أفراح لم توجد لأن أعيادنا لم توجد. لقد سألت أحد إخواننا هل أحسست بعيد؟ فقال بكلمة طويلة ممدودة لا. لا لماذا؟ لماذا لا؟ أولا لأنك لم تعمل في عيد كما قيل لبعضهم وقد رؤي يوم العيد حزينا. قيل أليس هذا يوم سرور؟ قال بلى ولكني عبد أمرني سيدي أن أعمل له عملا فلا أدري أقبل مني عملي أم رده علي. فحين تأتي ينزل الله السكينة على قلبه والفرحة في نفسه بأن يشعر أنه أحبه رضي عنه رضي منه فيسعد حين يحمل هم الدين. هذه السعادة. سرور أدخلته على المسلم. كل ما نكسبه من العيد هو أن نشبع يوما نتخم من الإغراق في السبات الطويل. فهل هذا في نظر الأعياد كسب يجب أن نعلنه في فجر وفخر؟ أن نعلنه في فجر العيد بفخر ونتحدث عنه؟ إن أعيادا لا تهب إلا الملل إلا الكسل إلا الإغراق في نوم طويل. هي نفسها الأعياد التي لا تكفف دمعا لا تبرئ جراحا لا ترد ظلاما لا تدفئ حقدا لا تمنع كراهية لا تسيء بين الناس روح المحبة والأخوة والألفة. إنها هي الأعياد التي تمر بنا كل عام أو نمر بها ولكننا لا نتفق معها على هدف أو نحن لأننا لا نعرف معنى العيد. في قاموس الإسلام معنى العيد
ان تفرح بماذا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرا مما يسمعون. فرحهم بالخط اننا بحاجة الى ان نفهم معنى العيد. ان تفرح بفضل الله عليك ورحمته، وخير شكر لتلك النعمة ان تنعم بنفس النعمة على عباد الله، ان تدخل عليهم فضل الله ورحمته، ان تكون سببا من اسباب الفضل والرحمة. تزور مريضا، تصل منقطعا، تعطي محروما، تبذل لغير مستطيع. البيوت المغلقة التي حرمت رجالها في العيد، من الذي كان رجلها؟ البيوت الحزينة الدامعة التي حرمت عائلها في العيد، من صار عائلها؟ أهؤلاء العصاة المذنبون الذين ملأوا الدنيا محاصن يوم العيد، من أعانهم على الخروج من المعصية وذكرهم لله؟ إن هذا هو العيد في حسن المسلم. يا من يفرح في العيد بتحسين لباسه ويوقن بالموت وما استعد لباسه، ويغتر بإخوانه وأقرانه وزلاته وكأنه قد أمن سرعة اختلاسه، كيف تقر بالعيد عين مفروض من الصلاح؟ اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا الهدى وثبتنا عليه. كيف تقر بالعيد عين مفروض من الصلاح؟ كيف يضحك سن مردود عن الفلاح؟ كيف يسر من يصر على الأفعال القباح؟ كيف لا يبكي من فاته في يوم العيد جزيل الأرباح؟ النوح أحق بك من السرور يا مبرور، الحزن أجدر بك من جميع الأمور، الجد أولى من التواني والفتور. كيف يسر بعيده من تاب ثم عاد؟ اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. كيف يسر بعيده من تاب ثم عاد؟ كيف يفرح بالسلامة من آثامه وذنوبه في الزيادة؟ رب فينا السيئات. يا من عزم على المعاصي في شوال، أم الشهر احترمت أم لرب الشهر؟ ويحك، رب الشهرين واحد. تقول أصلح في رمضان وأفسد بعد رمضان، عزمك على الإفساد بعد رمضان أفسد رمضان. أفسدت رمضان إذا طالبتك نفسك في شوال بأن تعصي الله. إن الموحدين المؤمنين، إن المؤمنين المتقين رمضانهم دائم وشوالهم صائم وأعيادهم سرورهم بالله. اللهم اجعل كل أيامنا أعياد، أفراحهم بكمال التقوى وترك الذنوب. يا من وصى رمضان على أحسن حال لا تتغير بعده في شوال، يا من رأى العيد ووصل إليه، متى تشكر المنعم وتثني عليه؟ قل الحمد لله. بسم الله. لعلي لم أعكر عليكم صفو العيد، ولكني أردت أن يكون العيد عيدا. والمؤمن لا ينفك عن العبودية أبدا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى آخر لحظة من عمرك. ولذلك نعيش مع مدارج السالكين. إن العبودية المستمرة، إن العبودية الدائمة أن تتنقل في المدارج مدرجة بعد مدرجة، خطوة بعد خطوة،
درجة بعد درجة، لحظة بعد لحظة تعيش لله وبالله. نصل الليلة مع مدارج السالكين مع تهذيبه إلى مقدمة للمدارج بعد كل ما مر من الفاتحة، وكيف أنها هي الأصل، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن القيم: وقد أكثر الناس قولا في صفة منازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله. اللهم أصلح قلوبنا وقوي قلوبنا، لأننا قلنا أن الطريق إلى الله تقطع بالإيه؟ بالقلوب لا بالأقدام. فالقلب ينتقل منزلة منزلة، القلب السلف أكثروا في عد المنازل، فمنهم من جعلها ألفا، ومنهم من جعلها مئة، ومنهم من زاد ومنهم من نقص، وكل وصفها بحسب سيره وسلوكه كما مر وعاد، وصف ما رأى ووصف ما وجد. ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها، كل يصف منازل سيره وحال سلوكه، بل لهم اختلاف في بعض منازل السير، هل هي من قسم الأحوال أو من قسم المقامات، والفرق بينهما أن المقامات كسبية والأحوال وهبية. وبعض الناس سيتوقف في هذه الكلمات ويقول: كلمات محدثة، كلمات صوفية. وكما ذكرت لك قبل ذلك، دعك من الألفاظ وعليك بالمعاني. إذا كان المعنى شرعيا، المعنى المقصود بالألفاظ شرعيا منضبطا يرضاه الشرع ولا يأباه، فلا ضير عليك. أما إذا كان بدعيا ينافي في شريعة الله شيئا، فنرده ولا غضابة. فكلمة وهبي وكلمة كسبي وكلمة أحوال وكلمة مقامات لعلها تستفز بعض الشباب فيقول: ما هذه الألفاظ؟ أقول: لا تخف ولا تحزن، لا تفر، وإنما كف تفهم. فإن رأيت شيئا قال في الشرع فألقه ولا غضابة. أحوال ومقامات، ما معنى هذا؟ اسمع ابن القيم يفسر لك القضية ببساطة. يقول: والصحيح في هذا أن الواردات لها أسماء باعتبار أحوالها، فتكون الواردات، خلي بالك من الكلام، فتكون الواردات لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبدوها، كما يلمع البارق ويلح عن بعد. فإذا نازلته وباترته فهي أحوال، فإذا تمكنت منه وثبتت فيه من غير انتقال فهي مقامات. يعني حد في حاجة؟ تصلي صلى الله عليه وسلم. الواردات الأمور التي تريد على خاطرك وتريد على ذهنك وتريد على قلبك لها ثلاثة أدوار. الدور الأول أن تكون بوارق لوامع لوائح تلوح من بعد، بمعنى أنت سمعت عن الصدق، عن الصدق، خلينا نبقى مثال واقعي، سمعت عن الصدق، ما هو صدقه؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. وعن فضل الصدق ان الصدق يهدي الى البر، وانت نفسك في البر. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى الى اخره. هذا البر اسم جامع الاسلام مكون من حرفين، تريد البر فتاتي الصدق، فصار الصدق عندك دلوقتي بارك يلوح نفسك للصدق، بارك يبرخ من بعد في شوف فلان فيه هيبه ووقار كراه فيتحرك قلبك وتذكر الله، يقول لك ده سبب الصدق، لانه ليست العبره بمن سبق ولكن العبره بمن صدق. اللهم ارزقنا الصدق يا رب، واجعلنا من عبادك الصادقين. يقول لك انت عايز توصل لانت عايزه من الله، اصدق الله يصدق. صارت كل هذه لوامع موارد لوائح تلوح من بعد نفسك بقى في الصدق. اذا حصل هذا فبدأت في الصدق تنازله، تنزل منزلة الصدق، تباشره، تفعله. في هذه يحدثك النبي محمد، يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصدق ويتحرى الصدق. أيدي إنك نزلت تبقى منزل الصدق. وهنيجي في الكلام عن منزلة الصدق، دي كلام عجيب جدا إن شاء الله حين ندخل فيه. تنزل منزلة الصدق فتعيش الصدق، إن العبد ليصدق ويتحرى الصدق. هنا يبقى الصدق حال، حال إذا نازلته تلك البارقة الواردة اللائحة من الصدق. من الصبر، كان يسمع عن الصبر ويتخيل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيه؟ غير حساب، فنفسه في الصبر، نفسه فيه يمتع نفسه به ليؤتى أجره بغير حساب. لائحة بارقة حين يبدأ فعلا مباشرة الصبر، يبقى ده إيه؟ حال. فصار حاله الصبر، صار حاله الصدق. شوف الرسول بيقول ايه؟ بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ان العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يحسب عند الله صديقا. طيب الصدق بعد كده مقام بارق يتامله ويريده، حال يفعله ويقيم به، مقام يعني بقى من الصديقين. اللهم اجعلنا منهم. هذه هي في الصبر كذلك، بارك يريد الصبر ويتمناه، فمن حال يفعله ويقيم به. من يتصبر يصبره الله ثم يصبح من الصابرين. شوف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فيصبح الصبر مقام، وارد حال مقام. فإذا نازلته تلك البارقة وباشرها فهي أحوال، فإذا تمكنت منه وثبتت له في غير انتقال فهي مقام، فهي لوامع ولوائح في أولها، أحوال في أوسطها، مقامات في نهايتها. فالذي كان بارقا هو بعينه الحال، والذي كان حالا هو بعينه المقام. وهذه الأسماء لهذا باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه. اللهم نور قلوبنا. كل هذا تعلق بالقلب، بالقلب ان يبرق ويبدو للقلب ثم يظهر للقلب ثم يثبت القلب فيه، والحال والمقام ثمرة العلم. ولا يصفو لك حال أبدا ولا مقام إلا بصفاء العلم المثمر له. لا بد من العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإن الحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الوارد، الوارد الخاطر البارح اللائح بيسبب له قيمه ليه. فهو يدعو صاحبه الى المقام الذي جاء منه الوارد، كما تدعوه رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه. لما تشم ريحة طيبة تقوم تمشي وراها لحد ما توصل لبستان جنة جميلة، فإذا دخلتها صار حالك فيها تتأمل وتتمتع، تسبح وتكبر، تعبد وينفرح صدرك، فتقيم. اللهم اجعل لنا مقام صدق في الأولين والآخرين. وهذا لأن الرجل، واسمع كلام الخطير ده، تصلي اللهم صل على الحبيب محمد، لأن الرجل قد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به واستعماله، فالعلم شيء والحال شيء آخر. العلم شيء والعمل شيء أو الحال شيء. وقد سبق أن تكلمت معكم في هذا الموضوع أن الإنسان قد يعلم فضل الصبر وفضل الصدق وفضل الإنفاق في سبيل الله، يعلم فضل الطول، فضل القيام، يعلم فضل تعلم العلم وتعليمه وبذله للناس، يعلم هذا كله، ولكن كونه يعمل بما يعلم هذا شيء آخر. وقد ينوي البعض الصبر ولكنه ليس من الصابرين، كما يجيء في الأخبار عن بعض الناس أنه قال ربي إني أحبك فابتليني بما شئت، أن أنا بحبك اعمل فيا اللي أنت عايزه. فابتلاه الله بحصر البول، حبس البول، فكان يبكي ويمشي في الطرقات الأزقة الحواري ويقول للأطفال ادعوا لعمكم الكذاب. لم يطق صبرا، ظهر له كذبه. فقضية اننا انا هصبر ده شيء، وان تصبر فعلا في الواقع هذا شيء اخر. حدث لبعض الاخوة انه كان يتمنى حين يسمع حديث الركوب، يسمعون على الركوب، قيل قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من الركوب فيكم؟ الركوب يعني المقصورة. قال الركوب منا من لم يخلف احدا من ولده. فقال الركوب من امتي من لم يقدم احدا من ولده، يعني من ما تشلوش اولاد قبل ما يموت ركوب مقطوع، لان مش حد مستنيه، لان اولادك الذين يموتون صغارا سينتظرونك على باب الجنة، يقول الله لهم ادخلوا الجنة فيقولون والله لا ندخل حتى تأتي بأبوينا، فيقول خذوا بأيدي أبويكم وادخلوا الجنة. وثبت في غيرنا حديث ان الطفل اذا مات صغيرا ينتظر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ بيدك ليسقيك من يد النبي. حين كان يقرأ هذا الاخ في هذه الاخبار كان يحزن حزنا شديدا ويقول اني اتمنى ان يموت بعض ولدي حتى احصل هذا المقام هذا الحال. ويظن بنفسه انه اذا حصل فسيكون من السعداء، صار وصاد. وكان اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. لما قرأ محمد بن المنكدر قول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، قال اللهم لا تبتلينا. إذا بلمت أخبارنا وجدتنا كذابين منافقين. تبلو أخبارنا، أخبارنا أنت عارف أخبارنا إيه؟ اللهم انصر بنا واسترنا يا رب. لما ابتلي هذا الاخ بفقد بعض ولده عجز عن مقام الصبر، عجز، نعوذ بالله من الفتنة. فقضية العزم على الصبر شيء، والصبر والصبر نفسه فعله والنزول في مقامه شيء اخر، قضية اخرى. ان تكون من الراضين، نحن نتكلم انها ثلاث مراتب صبر، واعلى منه الرضا، واعلى منهما الشكر. فكان يظن يقول لك ان شاء الله عز وجل اكون من الشاكرين لان انا اللي بتمنى. تذكرت قول الله عز وجل وقالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل لما قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا السيما القتل دخلا لصلبنها. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هكذا يقول السيما تقولش لنا نطلبها بل هذكر فلما وقعت لا صبر ولا سكت. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يعلمك ما سئل الله افضل من العافيه. قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافيه. هي تمنى العباس الموت نسال الله لنا ولكم العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. فالعلم شيء والحال شيء اخر. ثم خذ هذه النقطه الاخرى انه قد ينسلخ السالك. معنى السالك الذي يسير في الطريق الى الله اللي احنا بنقول عليه النهارده الملتزم. قد ينسلخ الملتزم من مقامه كما ينسلخ من الثوب وينزل الى ما دونه ثم قد يعود اليه وقد لا يعود. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. قضيه ان تنتقل في المدارس مدرجه مدرجه تدرس مدرجة مدرجة تنزل منزلة منزلة ترتقي درجة درجة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. يعني دي مقدمة تخلص النهارده إن شاء الله أو بكثير من الدرجات ويبدأ في منزلة اليقظة وهي مناسبة لأننا المرسوم من الله الكريم أن نكون قد تيقظنا في رمضان فنعيش منزلة اليقظة الفكرة البصيرة الحزم منازل أربعة تنتقل منها من اليقظة إلى الفكرة من الفكرة إلى البصيرة من البصيرة إلى الحد هكذا رقي. قد يرتفع العبد من اليقظة إلى الفكرة ثم يعود من الفكرة إلى اليقظة ومن اليقظة إلى الغفلة مرة أخرى. نسأل الله العافية. قد ينسلق ويعود ثم هل يرتقي إلى مقامه مرة أخرى أو لا؟ فإنه إذا زلت قدم لعلها لا تعود. هذه المقامات التي سنتحدث عنها كل مقام السالكون بالنسبة إليه نوعان أبرار ومقربون. فالأبرار في أجياله والمقربون في ذروة سنامه وهكذا مراتب الإيمان جميعها مراتب الإيمان فيها أبرار ومقربون. يعني الصبر الناس تصبر واحد يصبر والثاني يصبر لكن هناك فرق بين صبر وصبر غير الصلاة. اثنين يصلوا جنب بعض ركوعهما واحد وسجودهما واحد وفرق ما بين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض. اثنين صايمين رمضان ده صايم وده صايم ولكن فرق شاسع بين هذين أبرار ومقربون. وكل من النوعين الأبرار والمقربين لا يحصي تفاوتهم وتفاضل درجاتهم إلا الله لأن التعامل بالقلوب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم يعني أفضلكم وأحسنكم وأقربكم من الله أتقاكم. والتقوى محلها القلب ولا يعلم ما في القلب الا الله. اللهم املا قلوبنا ايمانا بك ويقينا. فلذلك اليقظة ثم الفكرة ثم البصيرة ثم العزم ثم المحاسبة ثم التوبة. هذا الترتيب الذي ذكرناه لا يخلو عن تحكم. تحكم ودعوة من غير مسابقة. انتبه معي، ان العبد اذا التزم عقد الاسلام، اللهم ارزقنا حقيقة الالتزام، اذا التزم عقد الاسلام ودخل فيه كله، دخل في الاسلام كله، في الاسلام كله، يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. كثيرا ما اقول هذه الجملة، ان الاسلام لا يؤخذ بالقطاع ولا يؤخذ بالتجزئة ولا يؤخذ بالتقصير، الاسلام يؤخذ جملة جملة واحدة، تدخل بالالتزام جملة واحدة لا تفترق على الله. فاذا دخل في الاسلام كله فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة. التزم يعني مقامات الاحوال، وله في كل عقد من عقوده وواجب من واجباته احوال ومقامات، لا يكون موفيا لذلك العقد والواجب الا بها. وكلما وفى الملتزم واجبا اشرف على واجب اخر، وكلما قطع منزله استقبل منزله اعلى منه. انتبه الى مسألة التحكم التي اذكرها، بمعنى اني صارت يعني مثل اليقظة وبعدين فكرة وبعدين بصيرة وبعدين العزم وبعدين محاسبة وبعدين كذا، صارت ثاني صارت ليه؟ ليه صارت؟ قد يعرض للملتزم اللي هو يطلق عليه المريد او السالك او السائد، قد يعرض له احلى المقامات والاحوال في اول بداية سيره، صح ولا لا؟ قد يبدأ اخي يلتزم. بداية التزامه كانت ايه؟ انه هو استشعر اليقين. حدثني في رحلة العمرة هذا العام، وكانت من اسباب سعادة القلب هذا العدد الضخم من الملتزمين هناك. الاخوة ما شاء الله لا قوة الا بالله، كانوا مليئين الحرم، تمشي كأنك رجل الرحمة، كل مصريين، ايه الحلاوة دي؟ اللهم زد الملتزمين يا رب، وبارك فيهم يا رب، ووسع ارزاقهم بالحلال يا رب. شيء طيب، كل اللي راح عمره السنة دي يحدثك ان الدور الثاني ده كان فيه، امشي الدور مطيين، بفضل الله عز وجل واحد، رغم التضييق ورغم الغلو، يعني ان الناس بقت العمرة 1100 وصلت 1000 جنيه البري اللي كان ب 300 جنيه، ومع ذلك الناس لم تمتنع. هذه شهادة حق وصدق ان هؤلاء الناس يحبون الله، نرجو لهم ذلك. لان احنا من 10 سنين ما كانش حد يسمع عن العمرة، فالحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله. نسأل الله عز وجل ان يزيد الملتزمين وان يملأهم خيرا وبركة. المقصود ان احدهم يحدثني يقول سبب التزامه ايه؟ لانه كان يعمل في التجارة، وفي يوم اتزنى في 150 الف دولار. هو بيحكي كده معلش؟ ده راجل تاجر كبير. المقصود ان هذا الانسان يتاجر، من سنة في هذا المفوجئ بانسان صاحبه وصديقه زينه بيقول له، ومعه واحد ثاني، وبيقول له انا لي عندك طلب، وعارفين ان سيقضي الطلب ده غيرك. فيقول فاحسست من داخلي انهم هيطلبوا مني فلوس سلف، فقلت خلاص هي حلها، ابيع اللي حلتي واديهم. فقلت له والله ما انا كسبك اللي تقول عليه انا هديه لك. فقال احنا عايزين نديك مبلغ شركة، بنعمل شركة مع بعض، المبلغ ده ضعف لما يصومه من الله. يقول ساعتها ما اعرف شيئا غير ان انا قمت، ما كنتش اعرف ويسمع عن حاجة اسمها سجود الشكر، لكن قمت سجدت لله. ومن سنة ما سجدت وانا حاسس ان انا فادت، ما قمتش من السجدة دي للنهاردة. المعنى ده في ناس بقاله 20-30 سنة في التزام ولسه ما وصلوش، وده من اول خطوة. فالقضية من الترتيب حسي ان لازم دي وبعدين دي وبعدين دي هي ارتقي من الله.
عشان كده كثيرا ما اقول لك ان المسلمين النهارده او الناس النهارده حكروا اسم الرزق على الفلوس. لا، الرزق مش فلوس بس، الرزق الصلاة رزق ولا لا، والصيام رزق، وقيام الليل رزق، والدعوة الى الله رزق، والعلم رزق، والعبادة عموما ارزاق. نسأل الله ان يوسع ارزاقنا بالخير وفي الخير ومن الخير. اللهم ما انزلت في هذه الليلة من خير ورزق وبركة فاجعل لنا منه النصيب الاوفر. هذه ارزاق. المقصود يا شباب ان اعلى المقامات والاحوال قد تبدو للانسان في بداية سيره، فينفتح عليه من شان المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في نهاية الطريق، ويحتاج هذا السالك في نهايته المشي الطريق في نهاية الطريق يحتاج إلى أمور من البصيرة والتوبة والمحاسبة أعظم من حادث صاحب البداية. فليس إذا في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك. يعني مش معنى كده ان احنا خدنا منزلة اليقظة، الفكرة، البصيرة، الحزم، يبقى خلاص ساعة ما وصلنا للحزم يبقى مش محتاجين اليقظة. لا، وانما انتهت القضية. يعني ساكتفي على هذا حتى لا املكم بعد ما وحشتوني المدة الطويلة دي. وايضا على هذه نقطة مهمة لنبدأ منذ الأحد القادم إن شاء الله نبدأ نمشي لربنا بقى، نقطع خطوة، لأن بقالنا كتير واقفين كتير نريد أن نرتقي درجة فنبتعد عن هذه المكلكة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. لو تعفوني من الأسئلة يبقى جزاكم الله خير. تقدرتي؟ الله سيتم عقد الاخ جمال عبد الجواد الشافعي بعد صلاه العصر يوم الخميس في مسجد الثاني الاول في قصر. اخذ مالا من بعض الناس بغير حق ثم تاب يسال كيف يرد هذا المال مع العلم انه يعرف تقريبا قدر هذا المال ولكن لا يعرف اصحاب المال. لا ان شاء الله يعرف اصحاب المال، يجتهد وسيوفقه الله إليهم ويرد لهم المال لأنهم أصحاب مظالم وسيأخذونه منك يوم القيامة حتما ذنوبا منهم عليك أو حسنات من حسناتك. فاجتهد أن تبحث والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. ويرجع إلى الذنب مرة أخرى يرجو النصيحة. سبب رجوعك الى الذنب بعد التوبة منه انك لم تحسن التوبة. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، ارزقنا توبة ترضيك، حقق التوبة جيدا واحسس فيها القبول بان تستحدث بعد التوبة اعمالا صالحة لم تكن قبل التوبة، بان تكون بعد التوبة افضل مما كنت قبل التوبة، بأن يلتزم قلبك حب الله الذي قبل منك التوبة ولم يعاقبك على الذنب. إذا استشعرت هذا لم تعد إلى الذنب أبدا. عندما يرى الناس تحبه وتتقرب إليه يشعر أن الله يحبه، وعندما يبكي من خشية الله يفكر أن هذه الدموع ستكون سببا في دخوله الجنة. يقول وهذا يشغله إذا كان يصلي. الحته دي انا فوتها عشان ما تعملناش قلق، ولكن الظاهر هنرجع نقولها المره الجايه، ان بعض الناس قد ينشغل بالحال عن العلم، وهذا ضلال في السعي. فليبكي يوم ينشغل بالبكاء عن الصلاه، ده المقصود الصلاه ولا البكاء؟ الصلاه. فتنشغل بالبكاء عن الصلاه وتنظر الى ان تنظر الى ان البكاء يدخلك الجنة وما يدريك
ان البكاء سيدخلك الجنة لعله يدخلك النار. كلمة قلناها امبارح قلت لهم انها من اخطر ما قرأت في حياتي. تسمعوها ولا تصلي؟ صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم: والعمل الصالح قد تستولي عليه النفس فتصيره جندا لها تصول به وتطغى. يبكي النفس تستولي على البكاء وتصول وتتمزح وتطغى به. والعمل الصالح قد تستولي عليه النفس فتصيره جندا لها تصول به وتطغى. اسمع الاخطر، يقول: فترى العبد ازهد ما يكون، احبد ما يكون، اشد اجتهادا وهو ابعد ما يكون عن الله. واصحاب الكبائر اقرب قلوبا الى الله منه وادنى منه الى الاخلاص والخلاص. لذلك شايف الناس بتحبك وبتتقرب اليك وتتودد، كانوا بيحبوا عبد الحليم حافظ وبيحبوا محمود الخطيب اكثر، صح؟ مش شرط ان الناس تحبك يعني ربنا بيحبك، مش شرط. ياما من المنافقين يحبوا عادل امام ولا لا؟ مين انت بيحبك يعني؟ كم واحد؟ ليست القضيه قضيه ان يحبك الناس، وانما القضيه ان يحبك رب الناس. ثم ما نوعية الناس الذين يحبونك؟ اليوم ومع شديد الأسف النفاق ده هو الأعم الأغلب، اللي بيسموه مجاملات اجتماعية. ما تغترش ب انه يسأل أهلا يا عم الشيخ، بركاتك يا عم الشيخ، ادعينا يا فضيلة الشيخ، ده انت راجل بارك، ده احنا لما نشوفك وبعد ما تعدي لك ده كلهم شرانين ما تصدقوش. نعم دعك من هذا، اياك ان تغتر. ناس تحبني يا راجل، حد يغتر بيك؟ وهل اهلك الناس الا الناس؟ نسأل الله العافية من الناس. نظن الناس وقلناش لا، بس ما يغترش. في فرق بين حسن الظن والغرور. كلمة من مذنب فقد طعم الحياة وطعم كل شيء. يا أخي الباب مفتوح ولا نرد أحدا أينما شئت أو وقت ما شئت. طيب نكتفي على هذا المقدار ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، وإن شاء الله لقاؤنا الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ارحم مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين وتب على عصاة المسلمين صلى الله على نبي محمد.